أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024. تشتمل الجولة على عدد من الفقرات المتنوعة، ولكن كالعادة نبدأ الجولة بأبرزها. وقوع جرحى وسط المدنيين في تواصل القصف الجوي لسلاح الطيران الحكومي على مواقع في مدينتي مروابة والرهد.
الليلة الصباح ده تنقى، لكن أغلبية الناس قالوا ما في إصابات في المواطنين الحقيقة.
التجاني السيسي رئيس مجموعة الحراك الوطني التي تعقد فعاليات اللقاء التشاوري غدا الثلاثاء في القاهرة يقول إن التوافق الوطني ضرورة قصوى.
نحن في الحراك الوطني حقيقة منذ اندلاع الثورة ظلنا ننبه إلى ضرورة التوافق الوطني.
فيديو صادم تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص يرتدي زي الجيش يمثلون بجثة قتيل.
التصوير وبث مثل هذه الصورة البشعة يقصد به رسائل تخويفية، إثارة الزهر والرعب.
السلطات في منطقة دلقو بالولاية الشمالية تؤجل محاكمة 37 مواطنا بتهم تتعلق بالتخريب والإزعاج العام.
ولسه الليلة برضو احتغلوا مننا 4 من الشباب بتاعيني أنا.
مستمعين الكرام، كانت هذه أبرز الفقرات، والآن نبقى مع الجولة. أصيب شخصين على الأقل بمدينة الرهد في قصف جوي لسلاح الطيران الحكومي صباح اليوم على مواقع للدعم السريع في مدينتي الرهد وأم روابة بولاية شمال كردفان. اتصلت جولة السودان اليوم بأحد المواطنين في مدينة أم روابة حول الأحداث وأفاد:
والله يا أم روابة الليلة الصباح ده تنقى، لكن أغلبية الناس قالوا ما في إصابات في المواطنين الحقيقة. معلومة والله قالوا دقة في المواقع بتاع الدعامة، إن المواقع كده كان مرتبين فيها في حتة هنا شرق مرابة، وفي مزارع كده شرق مرابة كده، وفي هناك الغابة تحت النية من ناحية الجنوبية، أغلبيتهم قاعدين في الاتجاهات دي.
تنطلق في القاهرة صباح غدا الثلاثاء فعاليات اللقاء التشاوري لمجموعة الحراك الوطني. للمزيد حول تفاصيل الفعالية أجرت راديو دبنجة لقاء مع الدكتور التجاني السيسي رئيس مجموعة الحراك الوطني، ونتابع مع بعض ماذا قال السيسي.
نحن في الحراك الوطني حقيقة منذ اندلاع الثورة ظلنا ننبه إلى ضرورة التوافق الوطني بحده الأدنى طبعا حول مشروع لإدارة الفترة الانتقالية، وكنا ندرك وما زلنا أن البلاد تواجه مخاطر كبيرة، وأكبر هذه المخاطر هو الاستقطاب السياسي والاستقطاب الجهوي والإثني والقبل الذي يعني يهدد وحدة وأمن السودان، وهذا بالإضافة طبعا للتدخلات الخارجية الكثيرة والأجندات المتنافسة الكثيرة يعني. ولذلك كثيرا ما كنا ننادي بضرورة وحدة القوى المدنية حول برنامج لإدارة الفترة الانتقالية يعني. ومع الأسف بعد قيام الحرب نعتقد أنه يعني هذه المسألة أصبحت ضرورة كبيرة جدا، وحقيقة يعني تحركنا مع الكتل الأخرى والقوى السياسية الأخرى، والتقينا في أسمرة وأصدرنا إلى أسمرة، ثم التقينا في بورسودان وأصدرنا إلى بورسودان، ثم التقينا في جوبا وأصدرنا أيضا إلى جوبا، وكل يعني تلك كانت جهود مقدرة وإيجابية في سبيل توحيد رؤى هذه القوى حول يعني أطار لمشروع يمكن أن يؤسس لمشروع وطني يوحد كل هذه القوى الوطنية. نحن الآن في القاهرة يعني إن شاء الله يعني سيكون هنالك ملتقى لقوى الحراك الوطني غدا، وهذا الملتقى هو ملتقى تشاوري، ويهدف هذا الملتقى التشاوري لوضع رؤية أطارية لمشروع يمكن أن يؤسس لوحدة كل هذه الكتل والقوى السياسية والمدنية. ونحن نعتقد أن هذه أصبحت الآن ضرورة قصوى، خاصة أن الوطن يعني يواجه يعني تهديد يمكن يؤدي إلى تمزيقه يعني. والمطلوب الآن من القوى المدنية في السودان أن تتوحد حول رؤية واحدة وأن تبذل قصارى جهدها من أجل التواضع حول بحد الأدنى حول هذا المشروع الذي يمكن أن يوحد هذه القوة، ثم من بعد ذلك يعني يمكن أن يؤسس لملتقى سياسي سوداني سوداني، ملتقى حوار سوداني سوداني جامع دون إقصاء، يهدف إلى يعني وضع يعني إلى إنهاء الحرب وتحقيق أمن والاستقرار والسلام في السودان. نحن نعتقد أن ما يحدث في السودان الآن وخاصة بعد الحرب الذي يعني ازدادت فيه وتيرة الاستقطابات، أن يعني المطلوب من القوى المدنية جهد أكبر في سبيل التوحد حول رؤية لإخراج البلد من هذا المأزق يعني. وأنا لا أعتقد أن هنالك أي سبيل يعني آخر، لأن تشتت القوى السياسية يمكن يعني حقيقة يهدد وحدة البلد، يهدد أمنه واستقراره. بالتالي نحن نتطلع أن يعني نتشارك مع الآخرين في الرؤية إن شاء الله، وفي هذه الوحدة، هذه الوحدة مهمة في هذه الأيام يعني، وهي قطعا يعني ليست وليدة لحظة يعني، ولكن منذ قيام الحرب ظللنا يعني نبذل جهد مع آخرين في سبيل أن تتوحد هذه القوى جميعها على صعيد واحد، لأن ذلك يسهل من عملية يعني مناقشة التحديات التي تواجه الوطن وكيفية الخروج من هذا المأزق.
تعقد قوى الحرية والتغيير التوافق الوطني مؤتمرها الثاني في القاهرة، والذي انطلق يوم الاثنين وتستمر حتى الأربعاء. التقت جولة السودان اليوم بمبارك أردول القيادي في قوى التوافق الوطني، وسألناه عن أجندة المؤتمر.
نعم، يعني تعقد قوى الحرية والتغيير مؤتمرها العام الثاني، وهو يأتي في الفترة من اليوم الخامس من مايو إلى الثامن من مايو، 3 أيام. بدينا الآن في الجلسات التحضيرية للمؤتمر ونناقش نعم قضايا تنظيمية وقضايا سياسية وقضايا متعلقة بالحوار وكيفية تشكيل جبهة موسعة تشمل القوى المدنية الوطنية التي تساند مؤسسات الدولة الشرعية، وسوف نبت بالجدل في كثير من القضايا وكثير من الموضوعات السياسية ورؤيتنا لتأسيس الدولة وقيرها. نعم، يعني سوف نجيز طلبات بعض القوى التي تقدمت بعضوية لنيل العضوية في الكتلة الديمقراطية، وسوف نعقد جلسة لهذا الأمر، وغالبا سوف تكون بالغد إن شاء الله، وسوف تظهر هذه القوة. يعني لا نريد أن نزيع سرنا الآن، ولكن سوف تكون هناك مفاجآت ضمن القوى التي سوف تنضم إلى الكتلة الديمقراطية. قوى الكتلة الديمقراطية هي لا يمكن أن تطلق عليها تساند الجيش بهذه المعنى وكأن هناك فريقين، يعني الجيش من ناحية والدعم السريع من ناحية، وإنما هناك مؤسسة أو مؤسسات الدولة الشرعية نحن نقف بجانبها وندعمها في أداء واجبها، وهذا الدعم يعني يأتي ينبع من أننا مواطنين سودانيون ندعم مؤسسات دولتنا الشرعية ونقف معها في أداء واجبها وحماية المواطنين والدفاع عن النفس. فيما يخص مسألة السلام، يعني نحن يعني تحدثنا كثيرا أن ندعم تنفيذ اتفاق جدة الذي وقع في العام الماضي في هذا التوقيت، يجب أن ينفذ، وهذا هو يعني المدخل الحقيقي لإحلال السلام ولبناء الثقة ولوقف الانتهاكات ضد المدنيين والخروج من منازل المواطنين والخروج من الأعيان المدنية. السلام في السودان لا يمكن أن تصور هو ما بين القوات المسلحة والدعم السريع فقط، وإنما بين القوات المسلحة وكذلك بقية الجهات التي تحارب القوات المسلحة. الآن نحن ندعم يعني الاتفاق الذي وقع في جوبا بين أول التفاهمات التي توصل إليها عضو مجلس السيادة الفريق شمس الدين كباشي مع رئيس الحركة الشعبية، وهو دعم لمسألة السلام في السودان. الآن الكتلة الديمقراطية في الوقت الراهن يعني مهمتها معالجة قضايا الداخلية، مخاطبة قضية السلام، وكذلك كيفية تأسيس الدولة، وتضع رؤى مختلفة وتحاول تعمل مقاربات مختلفة ما بين الرؤى للتنظيمات المشكلة لها، ونعالج مشاكلنا الداخلية، ومن ثم نبحث تشكيل جبهة مدنية موسعة تشمل قوى كثيرة وبعدها سوف ننظر في مسألة الحكومة وغيرها، ولكن في الوقت الراهن غير مطروح هذا الأمر الآن كما تفضلت.
وسألنا كذلك مبارك أردول ما إذا كانت هناك تفاهم بينهم وبين قوى الحرية والتغيير التحالف المركزي.
ليس هنالك أي تفاهمات بيننا وبين المجموعة الأخرى من الحرية والتغيير. نحن موقفنا هو موقف واضح من مسألة دعم مؤسسات الدولة، وموقفنا واضح من الدعم السريع ومن انتهاكاته التي يرتكبها من أقصى دارفور إلى الجزيرة والخرطوم وكردفان وغيرها من المدن، وكذلك موقفنا من المشروع الذي يتبناه الدعم السريع وكيفية استخدام الدعم السريع في هذا المشروع نحن نعلمه، والقوى المجلس المركزي التي تستخدم كأداء سياسية لهذا المشروع نحن نعلمه تماما. فلذلك يعني إذا هنالك أي تقارب أو أي تفاهمات يجب أن تنطلق من الحديث الذي تفضلنا به. أولا مهم جدا إلقاء الاتفاق الذي وقع في أديس أبابا بين الدعم السريع والمجلس المركزي. ثانيا الذي يجب أن يكون لديهم موقف واضح تجاه الانتهاكات التي تقوم بها الدعم السريع، يجب أن يكون لديهم موقف واضح تجاه الدعم مؤسسات الدولة التي شاركوا في تأسيسها في وقت ما من التاريخ، وهذه المؤسسات القائمة التي كانوا هم أطراف فيها وأساءوا استخدام السلطة وأصبحوا خارجها. هؤلاء إذا كانوا في السلطة يقولون كل شيء بخير وتمام، وإذا كانوا خارجها يلعنونها ولا يعترفون بها.
أثار الفيديو الذي تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي الذي أصهر شخصين أحدهما يرتدي زي القوات المسلحة السودانية وهما يمثلان بجثة قتيل وسط حشد من الجنود. تحدثت جولة السودان اليوم مع الكاتب والمحلل السياسي الجميل الفاضل، وسألناه أولا عن المقصد من هذا التصوير وبث بهذه الطريقة.
أصلا أنا في تقديري أن الحرب هذه لعبت فيها فنون الدعاية دور كبير جدا، وجانب يتعلق بالحرب النفسية وكيفية التأثير على الخصم أو العدو من هذا الطرف تجاه ذاك الطرف. وبالتالي لا أستبعد تماما أن بس التصوير وبس مثل هذه الصورة البشعة يقصد به رسائل تخويفية، إثارة الذعر والرعب. ربما ليس هذه الرسالة ليست في بريد الدعم السريع فقط، إنما هي رسالة تنطوي على أن هذه الأجهزة والمؤسسات والقوات الآن هي في طور لم تعد تأبه أو تتوانى في أن تفعل أي شيء لتحقيق أغراضها. وأعتقد أن هذه الرسالة الآن هي رسالة صادمة وهي مؤثرة على كافة الجمهور السوداني، وكل من تلقى هذا المقطع أصيب بدرجة من الذعر والخوف. وأعتقد أن في هذا أيضا توطيخ وتشويه لصورة الإنسان السوداني، لأن هذا المقطع وخاصة الجزئية المتعلقة بأكل لحوم البشر حتى ما نسب لداعش، أنا بتقديري أنه لم يأتي مثل هذه الكبيرة تنظيم داعش على ما قام به من فظايع روعت كافة سكان الكوكب. بتقديري أنه لم يأتي بمرحلة أن يأكل كبد أو أحشاء شخص أو يقضم جزءا منها، وهو متهلل الأسارير وفرح بما يقوم به وفخور لأن من أخذوا هذه الأحشاء ولوحوا بها للناس أيضا يتباهون بهذا الفعل. وغير طبيعي أيضا أن تشهد أن هناك جمهور مباشرة أيضا يتجاوب مع هذا الفعل. الصورة حقيقة صورة مرعبة وصورة تحمل كثير من المعاني السيئة، ولذلك أنا في تقديري أن الأمر قد صم بدرجة كما فعل داعش. داعش كانت مهتمة جدا بتوثيق وتصوير وبس مثل هذه الصورة المرعبة.
على ذكر داعش، يعني هل تعتقد أن السودان سيشهد فصل جديد من الانتقام والانتقام المضاد، ودخول مرحلة داعشية إذا صح التعبير؟
أنا لا أتصور بأن الطبيعة السودانية ربما تسمح أو تربة السودان قابلة لردات فعل تتخذ ذات المنحة وذات الأسلوب وتأتي بذات الدرجة من البشاعة والقضاوة والقسوة التي شهدناها في هذا المقطع المصور. لكن في الحقيقة أن هناك أيضا جهة ما يبدو أنها تريد أن تجر الشعب السوداني إلى أتون الحرب الأهلية وإلى أن تسود روح الانتقام بين الناس وأن يتفشى في السودان روح الثأر والانتقام. ربما هذه أجندة ما وراء مثل هذه الصور الكالحة السوداء، لكن أشك في أن الاستجابة بأن يصبح هذا الأمر أمر واسع النطاق وأن تصبح هناك ردات فعل موازية أو مقابلة لهذا الفعل وللصورة البشعة التي تم بها من يريدون أن يستدرجون الشعب السوداني إلى هذا الفخ، في تقديري أن الشعب السوداني سيفوت عليهم هذه الفرصة.
وجهت محكمة دلقو بالولاية الشمالية اليوم تهما في مواجهة 37 مواطنا تتعلق بالتحريض ضد الدولة وتخريب الممتلكات العامة، وذلك على خلفية وقف احتجاجي نفذه سكان منطقة أبو صارة الأحد ضد أنشطة شركة دلقو العاملة في مجال التعدين عن الذهب، وذلك باتهام سكان المنطقة الشركة باستخدام مواد ضارة بالصحة والبيئة. للمزيد حول آخر التطورات بخصوص أحداث أبو صارة نبقى مع إفادة المواطن حاتم حسن للجولة.
الليلة الشباب كانوا محتضرينهم أمس محتضرينهم بتخريب وصول الدولة، والغريبة هنا الحجم على الناس، وهنا دخلوا الأحياء ونطوا في بيوتنا ودقوا ناسنا، ولسه الليلة برضو احتغلوا مننا 4 من الشباب بتاعيني. أنا الغريبة كانوا مسافرين في عمار، واحدين قايمين وادي حلفة واحدين قايمين احتغلون.
احتغلون من وين؟
احتغلون من موقع بتاعنا بنركب منه، يعني الناس يعني معيشين الناس في عملية طاق وروح بيه ده مبالغ، ونحن حتى دكتور نزاته حسبي له في المحكمة ماشي يدي بشهاته، لأنه هو كان ماشي على العمل في اللحظة دي بيقوم بيواجبه وهن احتغلوا. الزول الوحيد الأبو يدو أورنيك 8.
نعم. طيب الشباب اللي تم اعتقالهم الليلة ديل يعني الأسباب شنو يعني؟
والله يا أخي لسه ما شفنا التهم، هم بيقولوا تحريض وكده، لكن هذا سكارت مسافرين ديل ماشي اللي يعملوا الناس شغالين في وادي حلفة وحلين شغالين في دونقلة، هنا عاملين إرهاب للشباب عامة، حاسي العربات التذكرة دي حايمة في داخل الحي في الحلة بتاعت أبصارة.
طيب الناس المعتقلين هسي كلهم هسي الآن كم في السجن أو في الحراسة بتاع دلقو؟
هسي حاليا في المحكمة بالهنايدل عاملين 37.
37 الآن كلهم هسي محتجزين؟
هسي حاليا في المحكمة هسي ودوهن الآخرين ديل الأربعة، لكن البقية ديل حسي 33 ديل حسي الليلة محاكمتهم، المحكمة لسه ما انتهت.
يعني تم إطلاق سراهم أمس وتم استدعاهم الليلة للمحاكم.
أيوة.
والتهم الموجه لهم شنو؟
التحريض وتخريب ممتلكات الدولة.
وفي فعلا في اعتداء على الممتلكات أو مؤسسات بتاعت الدولة؟
لا لا طبعا، أصلا كلام زي ده ما حاسب، لأنه وصلنا زي كانت واقفة الحي واقفة سلمية، هنا الاستعمال للعنف الزايد، الصورة اللي وصلتكم بتاع البنبان داخل البيوت، وعندنا جماعة كبار في السن، جماعة جم الخرطوم من النازحين ديل اتأثروا واختنقوا وحصل لهم أضرار جسيمة لهم، وحرقوا لنا جناين واضحة صورة الجنينة ذاته. أنا كنت أرسلت لكم مبارحة لتحركة بالنتيجة عن البنبان.
نعم.
وارحبوا المواطنين ونطوا حتى في داخل البيوت بتاعنا.
في إصابات وقعت وسط المواطنين جراء المطاردات
كثيرة كثيرة جدا. عندنا واحد يده اتكسرت من الأطفال ديل، وحالة الاحتناق أكثر من 35 حالة بتاعت اختناق، لأنه عندنا ناس كبار في السن وناس عندهم أزمة. الأزمة دي جراء وجود الشركة فوق، لأنها بتشتغل بالسيانيد والأتربة والعير اللي بتحصل دي، يعني دي الأمراض الحسي حاليا ظاهرة عندنا وما خوفي أكتر يعني.
نعم. طيب كده يتكلم لنا عن اعتقال الدكتور، الحصل شنو بالضبط، قصته شنو؟
الدكتور مراد ده كان بيقوم بواجبه تجاه الإنسانية بحكم أنه يستدعوه من المركز الصحي بأنه يا أخي في واحد وقعت حصل لها احتناق نتيجة البمبان مشي عالجة وقاموا احتغلوا ناس الشرطة ودقوه يعني في صور ليه وحاجة كده دي ده مخالفة للقوانين خصوصا أنه الدكاترة دي زي ما أنت عارف عندهم حصانة يعني
نعم هو المريض أول زول الزول اللي اختنق كان وين في الميدان ذاته ولا في منزله
في منزله لأنه أصلا زي سكان قاعدين حتى البرنامج ده كان داخل الحي يعني حتى الشباب دي ما مشوا محل المضرب بتاع المويه ولا مشوا في ناس دي عملت حاجه سلميه وقفت في شنو في داخل اراضيهم وداخل الحي السكني بتاعه
نعم ده
مسجد عملوا تجمع سلمي جو مناصرين ليهم من النوبيه متضامنين معاهم عشان يرفعوا صوتهم ويرفعوا الرساله بتاعتهم للحكومه عبر الإعلام عبركم وعبر الهناء الناس دي تشوف أنه نحن القضية بتاعته دي قضية عادلة نحن ما عندنا مشكلة مع أنه الشركة تشتغل الشركة تشتغل وكنت بترحي الأحواض بتاع السيانين والمخازن حقتها للبعد الآمن والحاجة دي جات نتيجة لعقد مبرم بيناتنا في عام 2020
نعم.
وأنه قالوا بعد سنتين حيرحلوا
نعم هنجل التفاصيل
في المحكمة
اي هنجل التفاصيل بتاعت الشركة بالنسبة للدكتور بعد ما تعرض للضرب لأنه هو يتدخل إنه يعالج المريضة المختنقة بالغاز المسيل للدموع هو تم استدعاء أيضا للمحكمة
هو حس حاليا في المحكمة ولأنه هو الزول الوحيد اللي رفضوا الدور دي ثمانية كمان
وليه تم استدعاءه يعني
ما كان احتغلوا مبارح طلع من هنا وزارة طلع بضمان كان احتغلينه أمس ده من الناس اللي برضو طلعوا للميسة بضمان
وفي مدينة الحواتة بولاية القضارف اعتقلت أجهزة الاستخبارات 4 من ناشطين سياسيين أمس الأحد نتابع إفادة من ناشط في الحواتة للجولة
تم اعتقال 4 أشخاص من ضمنهم عضو في حزب المؤتمر السوداني اسمه عز الدين حسن وأستاذ علي حسن علي عضو حزب الأمة وأستاذ عادل حسن فضل الله إفريقيا والرابع اسمه الجمري تم اعتقاله من قبل الاستخبارات في حوالي الساعة 11 ولحد تاريخ اللحظة ما معروف مكانه وين
قبل الختام أعزائي المستمعين نبقى مع فقرة الترند والتحقق مع الزميل عباس محمد
مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحب بكم في برنامج جولة السودان اليوم وإليكم فقرة الترند والتحقق لهذا اليوم نبدأ معكم بفقرة الترند طفولة مسروقة قصة فاطمة اتداولت موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدة 58 ثانية نشر على حساب منظمة رعاية الطفولة العالمية يونيسيف يحكي قصة طفولة فاطمة البالغة من العمر 6 سنوات والتي اضطرتها الحرب للنزوح مع أسرتها من منزل في الخرطوم لأحد مراكز الإيواء في أحد ولايات السودان وبتتحدث فاطمة بحسرة عن حياتها الهادئة في الخرطوم ومنزلها المطلي باللون الأحمر والورود الحمراء قبل اندلاع الحرب الحرب التي ارتبطت لدى فاطمة بصوت الطائرات الحربية والانفجارات اللي بتعقب مرورها وتحكي فاطمة عن حياتها في مركز الإيواء وكيف إنها تحاول الاستمتاع بحياتها مع بقية الأطفال بالرغم المصاعب في انتظار انتهاء الحرب لتعود إلى منزلها في الخرطوم وينتهي مقطع الفيديو بعبارة الأطفال في السودان في حاجة إلى وقف إطلاق النار الآن من فقرة الترند إلى فقرة التحقق طائرة مقاتلة جزائرية للسودان تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدة 15 ثانية لطائرة مقاتلة بتحلق بسرعة هائلة وعلى ارتفاع منخفض في أحد المناطق المأهولة بالسكان وصاحب مقطع الفيديو تعليق مكتوب بأن الطائرة هي واحدة من الطائرات المقاتلة من طراز ميج 29 واللي تسلمت القوات الجوية السودانية مؤخرا من الجزائر وكانت مواقع عسكرية متخصصة قد تداولت معلومات في الأسابيع الأخيرة عن موافقة الجزائر على تسليم طائرات من هذا النوع للسودان في أعقاب زيارة قائد عام الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان للجزائر في 28 يناير الماضي وفي إطار تعاون ثلاثي مع إيران ويعتقد أن الطائرات المقاتلة الجاري تسليمها للسودان هي جزء من أسطول طائرات قديمة من طراز ميج 29، عددها 31 طائرة طلبتها الجزائر من روسيا في عام 1999، وبدأت في سحبها من الخدمة في عام 2020، واستبدلتها بمجموعة 14 طائرة من النسخة الأحدث من نفس الطائرة المقاتلة ميج 29 M2، بجانب 16 طائرة من نوع SU-13 MKA، وتم التعاقد على شراء من روسيا. وتستخدم القوات الجوية السودانية طائرة من طراز ميج 29 منذ عام 2008، حيث تسلمت من روسيا 23 طائرة من هذا النوع على دفعتين، ولا يعرف بالضبط عدد الطائرات التي ما زالت في الخدمة منها بعد تعرض عدد منها لحوادث وأعطال وسقوط عدد آخر خلال الحرب الحالية. وتعتبر الطائرات الجارية تسليمة للسودان النسخة الأقدم من طراز ميج 29، واللي تم تصميمها وإنتاجها في الحقبة السوفيتية في إطار تعاون بين روسيا وبيلاروسيا، وهي طائرة خفيفة ذات قدرات محدودة على حمل الصواريخ والقنابل الموجهة بالمقارنة مع النسخة اللاحقة منها. ومن المهم الإشارة هنا إلى أن الجزائر كانت قد رفضت في عام 2009 تسليم طائرات من طراز ميج 29 SMT من روسيا، بعد أن اتضح أنها مصنوعة من مكونات لطائرات قديمة وتم استبدالها بطائرات من طراز SU-13. وممكن تعرفوا المزيد من خلال الاطلاع على الروابط اللي بنخليها لكم في وصف هذا الفيديو.
شكرا الزميل عباس محمد. لهنا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم الاثنين. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.